باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الأول، وإحنا في إصحاح 17. وصلنا لإيليا النبي، وأول مرحلة سمعناها عن إيليا كانت مرحلة النهر والغراب، ومعجزة إنه بيأكل على يد غراب يوميا لغاية ما نهر كريس ده نشف. وبعدين ربنا قال له روح صرفة صيدا، قرية اسمها صرفة في منطقة صيدا، عشان أنا هخلي أرملة تعولك. ولما قرب على بيت الأرملة شفنا إنه طلب صعب قوي، وقال لها اديني شوية مية، وبعدين لحقوا بطلب تاني اديني كمان كعكة أكلها. فقالت له يعني ها أنا ذا أقش عودين لآتي وأعمل لي ولابني لنأكله ثم نموت. فقال لها إلي لا تخافي ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا واخرجي بها إلي ثم اعملي لك ولابنك أخيرا، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل أن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. وكانت معجزة أنه كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص. تعالوا نقف شوية عند عظمة هذه الأرملة. في أرامل كتير في تاريخ الكتاب المقدس فيهم عظمة، زي الأرملة بتاعة الفلسين. الأرملة دي معها ابن وحيد وغالبا طفل صغير، وفي الوقت ده طبعا الواحد يعني حياة ابنه أغلى حاجة عنده. إنما وقفت قدام طلب رجل الله وقدام غريزة الأمومة وتحدي. الراجل بيطلب طلب معناها ممكن ابني يموت، صحيح هو ممكن كده كده يموت لأنه مفيش أكل، بس هو الأولى طبعا، ولا طلب ربنا الأولى؟ تحدي مش سهل. ثم أن الست دي أساسا مش يهودية، وربنا يسوع له المجد ذكر كده، قال كان في أرامل كتير في اليهودية ولم يرسل إلي إلا إلى أرملة صرفة صيدا. لأنه أحيانا تكون شخصية بعيدة تماما عن التدين التقليدي، إنما إيمانها أقوى من إيمان أي حد. فالأرملة دي عظمتها في إيمانها، وإيمانها يبان فإنها صدقت أن رجل الله اللي بيقوله مظبوط، وأن طاعتها لصوت ربنا على فمه أهم من طاعة المنطق والغريزة والأمومة وأي حاجة. هو بيقول لو عملتي لي كوار الدقيق لن يفرغ وكوز الزيت لن ينقص، خلاص نمشي معه. ودخلت فعلا جابت المية وعملت اللازم، فاستحقت بإيمانها أن تستضيف رجل الله. كتير من أباء الكنيسة شافوا أن الأرملة دي رمز للكنيسة ككل. ليه؟ لأن تلاحظوا ملهاش اسم لغاية دلوقتي، ما نعرفش اسمها. والكنيسة في لغة العالم أرملة بمعنى إيه؟ يعني ملهاش زوج في الدنيا، هي بتاعت ربنا، هي لا تعتمد على يد بشر. وفي نفس الوقت الكنيسة عايشة بالإيمان، اللي عايش الكنيسة هو الإيمان، الثقة في وعود ربنا، الاتكال على ربنا. والكنيسة على قد ما تكون فقيرة وغلبانة، إنما يبقى المسيح في بيتها، تستضيف المسيح، هي اللي تخدمه. فإلي النبي اللي هو رمز للمسيح اختار أن يعيش في البيت ده، أو ربنا هيأ له يعيش في بيت الأرملة اللي تشبه الكنيسة في طاعتها وإيمانها. وبرضو الأباء قالوا لما قالت ها أنا ذا أقش عودين، العودين دول قالوا شبه الصليب، رمز للصليب، يعني حياتها كلها تعمل صليب تقدمه للمسيح. بقش عودين يعني زي اللي بيحط عود على عود يعمله شكل صليب، لنأكل ونموت، والأكلة اللي نأكلها دي يعني برضو ليها إشارة أنها تمتد بعد كده أنها تبقى في خارستين. المهم نرجع لفكرة الإيمان. الإيمان إيقان بأمور لا ترى، ثقة بما يرجى وإيقان بأمور لا ترى. تقدر تصدق اللي بيقوله ربنا وانت شايف الدنيا كلها قحط وفساد وخراب. الأرملة كانت شايفة الناس بتموت حواليها والدنيا ما فيهاش نقطة مية وما فيش أكل لحد، إنما الرجل ده إلي النبي اللي باين من شكله أنه رجل الله بيقول كوار الدقيق لن يفرخ. طب ما فيش دقيق عند حد، لا هو مش هينقص، كوز الزيت مش هينقص. وده الإيمان بقى، تصدق ولا ما تصدقش. وبرضو تعالوا نزور بيت الست دي بعد شهر ولا شهرين، نبص في الكوز نقطتين الزيت ما بيقلوش، يعني هو أكيد كان فيه نقطتين ثلاثة ما بيخلصوش. وكوار الدقيق لن يفرخ هو ما تملاش، لا هو شوية الصغيرين دول مستمرين على طول ما بيخلصوش أبدا. حساباتنا العقلية تجيب لنا قلق، تجيب لنا خوف، وهو ده هيكفي ده؟ تيجي تقول كده ده ما يكفيش حاجة. ده زي يوم الخمس خبزات والسمكتين، لما قال لهم شوفوا عندكم ايه، قالوا له عندنا خمس ترغيف، لكن هذا لا يكفي. قالوا له كده لا يكفي لهؤلاء، حسبوها بعقلهم دول الافات ودول خمس ترغيف، روحوا قعدوهم قعدوهم على كده، مش عاوزين اكتر من كده. القليل الذي لا يفرغ ده سر البركة، وسر البركة يحتاج إلى إيمان. اللي عنده إيمان حتى لو عاش حياته يوم بيوم على القليل ما يحتاجش أبدا، ما يحتاجش، لأن إلي موجود، إلي رمز للمسيح. لأن اللي أكل لحمة من يد غراب مش صعب عليه كوز الزيت في إيده ما يخلص أبدا. وكوار الدقيق لا يفرغ. إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض، فذهبت وفعلت حسب قول إيليا، وأكلت هي وهو وبيتها أياما. كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إيليا. ساعات الإنجيل يقول لنا وصية واضحة وبعدين الواحد يستصعبها، يحس أنها صعبة، أو أب الاعتراف يقول نصيحة أو وصية والمعترف يستكتر، مش هقدر على كده. علامة الإيمان الحقيقي الطاعة، الخضوع. حاضر من غير مناقشة، حتى لو كان الكلام شكله صعب أو شكله مش منطقي، إنما عاوز تقول عندك إيمان لازم بسهولة تقول حاضر، حاضر يا رب، حاضر يا بون، حتى لو الكلام ما يدخلش العقل خلاص حاضر. إنما إحنا في زمن الطاعة والخضوع بيقلوا جدا بسبب العقلانية وبسبب إن كل واحد شايف نفسه بيفهم، فمش سهل إن الواحد يلغي عقله ويقول له حاضر يا رب. وعشان كده الإيمان بيضعف، الإيمان قليل. حتى ربنا يسوع له المجد يقول متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض. لأن الإيمان معناه خضوع مهما كان الكلام صعب. ومدى العذراء إيمانها عظيم، شعارها في الحياة ليكن ليك قولك، هو ذا أنا أمة الرب. اللي تقوله أي حاجة زي ما أنت شايف، ما تحسبش وتفكر وتتاوح وتجادل وتعيد الحسابات، لا. خلاص اللي هو عاوزه، اللي يعمله ربنا حلو، اللي يقوله ربنا يمشي، هو ذا أنا أمة الرب. وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت، واشتد مرضه جدا حتى لم تبق فيه نسمة. حاجة غريبة. طيب يعني رب إيليا قاعد في بيت عند النهر، النهر نشف، جبنا له حل بديل، روح عند الأرملة تعولك. عند الأرملة الكور ما بيخلص والكوز ما بيخلص، كويس. وبعدين فجأة تحصل أزمة، والولد ده لو مات معقول إليه هيكمل في البيت ده؟ زي اللي عاوز يقول له رب هو أنا كل ما أدخل في موضوع يجي بعد شوية يقفل، ما أنا بشتغل معاك. حتى لو بتشتغل مع ربنا ولو ربنا بيسوقك زي إيليا كده من مكان لمكان ومن خبرة لخبرة، مش معناها الحياة هتمشي سهلة على طول، ومش معناها الغراب اللي هيجيب اللحمة هيفضل يجيبها على طول، ومش معناها البيت اللي اختاره ربنا يعولك مش هيحصل فيه مشاكل. لا، ربنا بيقصد يدخل الواحد فينا في سلسلة من المشاكل والضيقات، لأنها عبارة عن سلسلة من الخبرات. كل حكاية من دول ثبتت إيمان إليه، قوت إليه، لأن إليه قدامه معركة روحية ضخمة بعد كده هيقف قدام الشيطان يتحداه. فزي اللي ربنا عمال يحضره ويكبره يسويه كده على نار هادية، قال له شفت الطبيعة تخدمك ازاي، الغراب ممكن يجيب لك اللحمة، وشفت الست الغلبانة ممكن هي تعولك ازاي، وشفت يعني ايه الكوباية دي ولا الكوز ده ما بيخلصش ابدا. كل دي دروس في الايمان. صحيح إليه رجل قوي جدا، لكن هو كإنسان تحت الآلام مثلنا ممكن يضعف، وهيضعف، هيجي الوقت هيضعف. فربنا بيثبت إيمانه. حصل بقى موقف مش في الحسبان، البيت اللي كله بركة، اللي فيه رجل الله، اللي ما ماتش من المجاعة دخل له الموت عن طريق المرض بتاع الولد. وهنا الواحد يتعجب، البيت ده بالذات مش مفروض يدخل له مرض ولا موت، ده أحسن بيت في المنطقة، ده البيت اللي فيه إيليا النبي رجل المعجزات. يبقى الرجل المعجزات قاعد في البيت والولد بيموت، تدخل الدماغ ازاي دي؟ اشتد مرضه جدا حتى لم تبقى فيه نسمة، فقالت لإيليا مالي ولك يا رجل الله. هي عارفة انه رجل الله، وفي نفس الوقت لسه المعجزة شغالة، الكوز ما بيخلص. طب في معجزة وفي موت في نفس الوقت، أو في مصيبة، مش فاهمة. هل جئت إلي لتذكير اسمي وإماتة ابني؟ مخها راح في حاجة غريبة شوي، ودي سمة من سمات اللي عندهم إيمان قوي. مش تقول له حرام عليك ده أنا بأكلك وبعولك تسيب ابني يروح مني، لا لا مفيش كلام زي كده. كل اللي راح مخها فيه أنا وحش ومستاهلش ان انا اعولك، وخطاياي كتيرة، لما دخلت بيتي فكرت ربنا بعمايلي، انت دخلت عندي كأن النور بقى محطوط على البيت بتاعنا ده وكشفتني بخطاياي وضعفات. مش بتقول له دي غلطتك الولد يموت ولا غلطة ربنا، لا بتقول له دي غلطتي، انا انسان خاطي واستاهل ان ابني يحصل له كده، بس كان ربنا ساكت علينا وسيبنا. انت لما دخلت بالقداسة اللي عندك دي انا اتفضحت، بالنقاوة اللي في حياتك انت يا رجل الله اطلع انا اسوأ واحدة في الدنيا. فكده كأنك فكرت ربنا بذنبي بسذاجة، ايمان ساذج بسيط، لكن هي حست هي السبب. مش بتقول له انت السبب ولا ربنا بتاعك السبب، لا هي جابتها في نفسها. تلاحظوا دايما اللي إيمانه قوي لازم عنده تواضع، مش ممكن تلاقوا واحد عنده إيمان قوي ما يكونش عنده تواضع، واللي عنده تواضع حقيقي لازم إيمانه قوي. وأكتر حاجة معطلة الإيمان قلة التواضع، الكبرياء والكرامة والحاجات. فهي كل اللي شافته أنا إنسانة شريرة، شريرة إزاي؟ ده أنت أحسن ست في المنطقة، ده ما فيش ست يهودية خدت الكرامة دي، ده انت ايمانك تفوق على ايمان كل جيلك لانك صدقتي حكاية الكوز اللي مش هيفضى، وقدمتي ربنا على ابنك وانت قليلة. هي مش شايفة كده، هي كل اللي شايفة انا وحش، انا ما استاهلش استضيف رجل الله، انا الرجل ده الارض ما تشلوش، انا اشيله ازاي، ده رجل عظيم قديس. فقالت له هل جئت الي لتذكير اسمي وإماتة ابني؟ هنا بقى إليه زي ما تقولوا إيه، زعل، لأنه زي اللي اتكسف منها، عاوز يقول لها بقى أنا أدخل بيتك بدل ما أبقى سبب حياة، طب ده أنا وعدك إن البيت ده ما يخلصش منه الدقيق ولا الزيت، يقوم يخلص منه الولد، الولد يموت. فصعب عليه، صعب عليه حتى من ربنا، لأنه مش فاهم إيه اللي بيحصل ده. لكن هو مش فاهم بس إيمانه جبار، فقال لا اديني الولد. الولد مات خلاص. قال لها أعطيني ابنك، وأخذوا من حضنها. تخيلوا معايا المنظر، هم عندهم علية، البيوت القديمة البسيطة دي تلاقي دور أرضي كم متر كده، وفوق منه سلم داخلي صغير يطلع لإيه، أوضة خشب فوق كده اسمها العلية، دي اللي قاعد فيها إليا زي القلاية كده، إن هو متوحد بطبعه. فقال لها اديني ابنك، شالت الولد ودتفوله. فقام رجل الله شاله لأنه ميت، وطلع بيه فوق، صعد بيه للعلية، لأنه بينه وبين ربنا شغل وخناقة، مش عاوز تحضرهم، عاوز يتكلم براحته، وفي نفس الوقت يمكن هو لسه مش عارف ربنا رايد ايه. لكن شوفوا عظمة هذا الرجل، مش بس إيمانه كبير بربنا، محبته ليها وللطفل شديدة جدا، فما بقاش قابل غير أن الولد يعيش. أخذوا من حضنها وصعد به إلى العلية. وهنا كثير من الآباء برضو قالوا زي ما الأرملة شبه الكنيسة، ابنها هي البشرية، البشرية كلها بتموت، والمسيح له المجد ينزل ويشيل البشرية في حضنه ويطلع بيها، يطلع بيها يعني إيه، يصعد بيها للعلية عشان يحييها. فلولا أن المسيح ياخد الطفل في حضنه، يبقى مش أو البشرية يتحد بيها كده بالتجسد، هتفضل البشرية ميتة. صعد به إلى العلية التي كان مقيما بها، واتجعوا على سريره، وحطوا على سريره برضو إشارة للصليب، وصرخ إلى الرب وقال أيها الرب إلهي، أأيضا إلى الأرملة التي أنا نادل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها؟ لأول مرة واحد في التاريخ من رجال الله يقول لربنا كده أنت أسأت. صعب أوي الكلام ده، إزاي إليه تقول كده؟ هو ربنا لا يسيء، ما يغلطش أبدا ربنا. لكن في دالة وفي عشم، وهنا برضو إيه، كان حاد شوية وصعبان عليه فانفعل في الكلام شويتين. يقصد إيه؟ حواليهم الموت في كل حتة بسبب المجاعة، في موت، لكن إليه يفترض أن البيت ده بالذات الموت ما يدخلوش، لأن ده البيت اللي ضايفني، ده البيت اللي فيه معجزة كل يوم، ده البيت اللي مختوم بتاع ربنا اللي فيه يعني رجل الله. فعاوز يقول له طب ما عملتليش خاطر حتى وانا في البيت ده، والست اللي خدمتنا دي مش نعمل لها خاطر؟ وزعل. فكرنا بمريم ومرثا لما زعلوا من المسيح انه ما جاش يلحق لعازر، وقالوا له ده البيت اللي بيضيفك، ده العازر حبيبك، ده مش واحد غريب عنك، ده احنا يعني أقرب الناس ليك. وفضل ما جاش لغاية ما العازر مات والدفن. صرخ إلى الرب وقال أيها الرب إلهي، أأيضا إلى الأرملة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها؟ إذن أسأت هنا مش مقصود بها خطية قد ما مقصود بها يعني أنت حتى جديد على الست دي، يعني أنت بتأدب الدنيا كلها بسبب الشر، لكن الست دي مالها بالشر، ده انت اخترتها دون عن أرامل الدنيا كلها بسبب طيبتها واتضاعها وأمان إيمانها، طب ليه تسيء إليه؟ بعدين عمل حاجة غريبة، تمدد على الولد 3 مرات وحطه على السرير وبيصرخ لربنا. واللي جه في باله ببساطة طبعا هو ينقض بالروح القدس، لأنها كلها إشارات. طبعا الطفل لما يموت يبرد، يعني خلاص الحرارة بتاعته تروح منه، فحب يدفيه لأنه ده إليه راجل كبير أوي، ده طفل صغير أوي، فزي ما تقوله حط جسمه فوق جسمه عشان يدفيه، كأنه عاوز يقول يمكن ده اللي معطل إنه يقوم. وبعدين صرخ لربنا تاني، يعني يعمل كده شوية وبعدين يقوم يكلم ربنا شوية، وقال يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوف. طب هو حد قال لك أنه في قيامة أموات إليه؟ هو بقى بالروح القدس ما يتخطى كل القواعد، لأن دي أول حادثة قيامة، فقال لا لازم يعيش كأنه ما ماتش. وبهذه البساطة ابتدى يصرخ لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه، فسمع الرب الصوت إليه فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش. فأخذ إلي الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه وقال إلي انظري ابنك حي. كأنه فرحان لا شوفي شفتي ربنا بتاعي أهو ابنك حي أهو، عشان يفرحه هو نفسه فرحان. فقالت المرأة لإلي هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق. طبعا هي عارفة أنه رجل الله بس عاوزة تقول له أنا تأكدت بصراحة اللي بيحصل ده مش ممكن يحصل مع حد أبدا، أنت فعلا رجل الله. حكاية يتمدد عليه ثلاث مرات إشارة واضحة إلى قبر المسيح ثلاثة أيام. احنا بنقول إلي شبه المسيح، لما تمدد المسيح ثلاثة أيام قامت البشرية كلها، قام وأقامنا معه. وهو كون إلي طلع على السرير كأنه هو اللي ميت، وزي ما تقولوا ادى من حياته لحياة الطفل، وده اللي عمله المسيح له المجد. أخذ الذي لنا الموت بتاعنا وأعطانا الذي له، خد الموتة بتاعتنا وادانا الأبدية بتاعته. فكان إلي رمز للمسيح المخلص دون أن يدري بإقامة هذا الطفل. وصارت الأرملة الحزينة يعني البشرية التعيسة دي اللي كل يوم تودع عيالها هي رمز للكنيسة المنتصرة اللي فرحانة بقيامة أولادها، لأن الأرملة دي بقت سعيدة بقت عمرها طبعا لأن ابنها مات وقام. وفي بعض الاعتقادات يقولوا هذا الطفل هو يونان النبي، في تقليد يهودي يقول كده أن هذا الطفل يونان النبي، ويقولوا عشان كده يونان لما دخل بطن الحوت جوف الحوت كان عارف أنه هيطلع، زي اللي قال في باله هي أول مرة موت، ما أنا مت قبل كده، مش غريب علي موت وأم، ما أنا قبل كده مت وقمت، ماما حكت لي زمان لما كان طفل مات وقام. فلما اترمى في البحر ودخل جوف الحوت أول كلمة قال دعوت الرب فاستجابني، وكان عارف أنه هيخرج وأعود وأنظر هيكلك. طب أنت سمعت عن حد دخل الحوت وطلع؟ قال مش مهم، ما أنا ما كنت سمعت عن حد مات وقام، إنما ربنا هو هو إله القيامة قادر أن يقيمني من الأموات. اللي عملوا إلي ده مدرسة في الصلاة. ليه؟ خد أي مشكلة تبدو بلا حل واطلع بيها العلية، خد المشكلة اللي ملهاش حل، ما دي مشكلة ملهاش حل، طفل مات هنعمل له إيه، واطلع بيها برا الدنيا شوية. العلية مكان الصلاة، والعلية رمز للتسامي أو العلو، يعني اطلع لفوق شوية، انسى الدنيا بقى والأكل والشرب والناس والزحمة دي، وقعد مع ربنا قعدة طويلة، وحط المشكلة قصاد ربنا، ارميها وقول له أنا مش نازل غير لما تحلها لي، أنت اللي عندك الحل أنا ما عنديش حل. وافضل اصرخ، وبعدين يعني ريح شوية واشتغل اصرخ تاني، ودي هتبان في شخصية إلي أنه هو إيه رجل صلاة، فيصلي يصلي وبعدين يريح شوية ويرجع يصلي تاني، لما تيجي وقت المطر هيصلي 7 مرات. فهنا الحكاية ممكن تكون خدت ساعات ممكن مش دقايق، حكاية أنه يصرخ وبعدين يتمدد على الولد ثم يصرخ مرة أخرى. كلمة صرخ دي ما تستقلوش بيها، دي مش دقيقة، دي ممكن تبقى ساعة صلاة كاملة أو أكتر. زي ما بولس الرسول كان عنده شوكة في الجسد قال من جهة هذا الأمر تضرعت، أو في تعبير تاني صرخت إلى الله 3 مرات، هو عددهم لأن دي كانت صلوات طويلة، أن يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي قوتي في الضعف تكن. في فرق بين الصلاة والصراخ، كلنا بنصلي لكن أقوى صلاة هي اللي فيها كلمة صرخ، لما يطلع الكلام من جوه قوي من الأعماق صرخت إليك، شدة الاحتياج شدة الضيق تخلي الواحد بيطلع الكلمة زي اللي بيصرخ. والصراخ عند ربنا يفرق جدا، لأنه معناه الإنسان متذلل منسحق منكسر كاب أخره يعني على أخره خالص، وساعتها الصلاة تبقى قوية قوي. قيل عن ربنا يسوع له المجد ليلة آلامه قدم بصراخ ودموع طلبات وتضرعات، فكأن المسيح في جثماني لما كان بيقول إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس كان بيصرخ، مش لازم يصرخ بصوت عالي لكن قلب فيه أنين وفيه مرار كمان يصرخ. خلونا نتعلم أن المشاكل اللي تبدو بلا حل ناخدها في حضننا ونطلع بيها في العلية، أو إذا كنا نمثل الأرملة الغلبانة اللي ملهاش حيلة نحط المشكلة في حضن رجل الله. قالت له خد الولد، هو قال لها تهولي، فإذا كان إلي رمز للمسيح شيل الهم من عندك وحطه عند ربنا، أقول له شيل أنت يا رب، أنا هعمل إيه؟ حالة ميتة أعمل فيها أنا إيه؟ أنا محدود، أنا قليل الحيلة، أنت اللي لا يعصر عليك أمر، حط المشكلة في إيده هو. وربنا قادر أن يحيي الميت، قادر أنه يحل أي مشكلة مهما كانت عسيرة مهما كانت معقدة. البيت بتاع الأرملة شاهد حاجتين كبار قوي، وده يأكد أن البيت ده إشارة للكنيسة، شاهد فكرة البركة وشاهد فكرة القيامة. كأن الأرملة تمثل كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد. كنيسة العهد القديم لأنها ممثلة في الأربعين سنة بتوع سينا، المن بينزل يوميا زي كوار الدقيق الذي لا يفرغ وكوز الزيت الذي لا ينقص، معجزة كل يوم. وبعدين اترقينا بقى ودخلنا في خبر أحلى وأحلى، إن حتى لو الموت دخل القيامة تكسب. فبقت الأرملة تمثل كنيسة العهد الجديد لأنها تمتعت بخبرة القيامة. وبعد أيام كثيرة، يبقى قاعد عندهم كثير، ما نعرفش الفترة اللي قعدها عند كريس قد إيه وبعدها قد إيه، المهم كله على بعض 3.5 سنين، فترة من بداية المجاعة لغاية نهايته. بعد أيام كثيرة كان كلام الرب إلى إيليا في السنة الثالثة قائلا اذهب وتراءى لأخاب فأعطي مطرا على وجه الأرض. برضو بالمناسبة المجاعة دي أو الفترة دي قعدت 3.5 سنين، والرقم ده هو زمن خدمة المسيح على الأرض، فدي حاجة تاني يربطوها الأباء بين شبه إيليا والمسيح له المجد، إنه إيليا دخل ظهر فجأة في مرحلة 3.5 سنين العالم كله شر، لكن في آخرها حصل الفداء وحصل الخلاص وحصلت التوبة زي ما هنشوف دلوقتي، نزل المطر. في نهاية 3.5 سنين من خدمة ربنا يسوع له المجد انسكب الروح القدس على البشرية، عيد العنصر. فكأنه اللي عمله إيليا انتهى بنزول المطر، واللي عمله المسيح له المجد انتهى بنزول الروح القدس اللي هو مطر العهد الجديد. بعد أيام كثيرة كان كلام الرب إلى إيليا في السنة الثالثة قائلا اذهب وتراءى لأخاب. برضو تلاحظوا حاجة مهمة، إيليا كرجل الله ربنا بيحركه زي ما هو عاوز، قال له روح عند نهر كريت، حاضر يا رب، راح آخر الدنيا بعد الأردن بشوية وقعد في حتة محدش يعرف له سكة، نشف النهر، روح عند أرملة أنا هشغلها تخدمك، حاضر يا رب، لا قال عيب أنا راجل كبير وأنا اللي المفروض عندي الحل كرجل الله، تعلني أرملة وقبلها يعلني غراب، اللي تشوفه يا رب زي ما تحب. وبعدين فجأة جاله صوت وقال له ايه اذهب وتراءى لأخاب. أخاب؟ طب ده أخاب قالب الدنيا عليه من 3 سنين عاوز يموته. قال له روح لأخاب. هروح برجلي؟ نروح، حاضر. لأن أخاب من ساعة ما حصلت المجاعة والمطر بطل ينزل مستحلف لإيليا، لأن ابتدت القصة لما إيليا قال لأخاب لا يكون طل ولا مطر إلا بكلمة من فمي، فبقى تحدي بينه وبينه. إنما ربنا بيقول له رسالة روح لأخاب. نروح، حاضر. اذهب وتراءى لأخاب فأعطي مطرا على وجه الأرض. يبقى اللي حدد المدة ربنا، عشان كده إيليا في أول الكلام قال له إلى أن تكون كلمة من فمي ومش عارف إمتى. إيليا ما يعرفش بالظبط فترة المجاعة هتبقى قد إيه، لا ربنا يقول، لكن هو عارف ربنا هيقول له يوم المطر ينزل. فذهب إيليا ليتراءى لأخاب، وكان الجوع شديدا في السامرة. طبعا منطقة كلها عايشة على المطر من زمان، 3 سنين ونص خلاص مسحوا الخير كله. فدعا أخاب عبيديا الذي على البيت، أخاب الملك الشرير جزء إيزابل، وعبيديا ده كان زي رئيس عنده، والراجل ده كويس. وكان عبيديا يخشى الرب جدا، بس ما كانش يبين قدام أخاب لأن أخاب ملك شرير. وكان حينما قطعت إيزابل أنبياء الرب أن عبيديا أخذ 100 نبي وخبأهم 50 رجلا في مغارة وعالهم بخبز وماء. يعني عبيديا عمل حركة من وراء أخاب، لما أخاب حكم بإعدام كل مدرسة الأنبياء، كان من وقت صمويل النبي في حاجة اسمها مدرسة الأنبياء وفي حاجة اسمها مدينة الأنبياء. مدرسة الأنبياء دي زي الأديرة دلوقتي، يدخلوا فيها الشباب ويتعلموا التسبيح ويحفظوا النبوات ويتعلموا الصلاة ويطلع منهم ناس حلوين اللي هم يسموهم الأنبياء أو شباب الأنبياء. فكان بيعدمهم أخاب كلهم عن آخرهم عشان ما يسيبش حد يتكلم عن ربنا، فما كانش فاضل قدام إيليا غير نفس إيليا، كان فاكر هو الوحيد اللي عايش. عبيديا خد 100 دول 50 50، حط كل 50 في مغارة وبقى يبعت لهم تموين يوميا. وبرضه هنا يبان ان زي ما كان إيليا عايش على غراب بيبعت له أكل وعلى أرملة غلبانة، في أنبياء أخر ما نعرفش أسمائهم كانوا عايشين في مغارة وربنا بيبعت لهم الخير على يد عبيديا. فعند ربنا في طرق كتير يعول بها ولاده، لكن مش ممكن ولاده يتسابوا. في الوقت اللي كان فيه مجاعة عبيديا لأنه طبعا صاحب مركز قدر يدبر تموين يومي للأنبياء المستخبين دول. وقال أخاب لعبيديا اذهب في الأرض إلى جميع عيون الماء وإلى جميع الأودية لعلنا نجد عجبا فنحيي الخيل والبغال ولا نعدم البهائم كلها. بهائم بتموت من المجاعة. فقال له روح ناحية عيون المية دي يمكن نلاقي في حتة خضرة لسه موجودة نبعت فيها البهائم قبل ما إيه يموتوا كلهم. فقسم بينهما الأرض ليعبر به. يعني أخاب هيمشي كده وعبيديا هيمشي كده. فذهب أخاب في طريق واحد وحده وذهب عبيديا في طريق آخر وحده. طبعا هي فيها رمز أنه سكته مش هتبقى واحدة، لأن عبيديا قلبه مع أنبياء الله ويخدمهم وقت المجاعة ويخبيهم ويخشى الرب جدا، وأخاب قلبه كله شر وكله محبة العالم. فطبعا لازم في الآخر ده في طريق وده في طريق. وفيما كان عبيديا في الطريق إذا بإيليا قد لقيه، وكأن الطريق اللي ماشي فيه عبيديا هو ده الطريق بتاع إيليا، لأن ده راجل يخشى الرب جدا. مين اللي يشوف إيليا؟ الراجل لازم يبقى تقي. فربنا رتب ما تبقاش المقابلة على طول أخاب بإيليا، خلى عبيديا هو اللي يطول إيليا، لأن عبيديا راجل يخشى الرب جدا فكأنه يستحق أن يرى إيليا. يبقى رؤية المسيح له المجد لمن يستحقه؟ الأرملة صاحبة الإيمان تستحق، عبيديا يستحق، لأن إيليا ما كانش حد يشوفه بالسهل، كان رجل الجبال ما كانش حد يعرف يوصل له أبدا. فإذا بإيليا قد لقيه فعرفه وخر على وجهه. هم يسمعوا عن إيليا لكن ما يعرفوهوش. وإيليا ده شخصية غامضة في الكتاب، لأن تلاحظوا من أول الإصحاح لا سمعنا له عن بداية ولا عن طفولة ولا عن أهل، ما نعرفش طلع منين ده. طبعا هو إنسان عادي، لكن الكتاب المقدس حب يبقى فيه كده غموض في البدايات بتاعته. هو رجل ما نسمعش غير أنه نبي فجأة، ورجل ناسك وبيلبس طبعا زي يوحنا المعمدان، أو يوحنا المعمدان بيلبس زيه وبر الإبل، وأكله تقريبا كلام بسيط خالص، حياة عجيبة. فبيعرفوا طبعا من شكله لأن شكله مميز، الشكل البري ده بتاع رجال الجبال دول بيبقى ليهم شكل. فقال: أأنت هو سيدي إلي وعبيديا إكراما لرجل الله خر على وجهه، مع أن عبيديا ده يعتبر رئيس جيش مثلا، مركز كبير، إنما هو عارف كرامة رجل الله، مع أن التاني ده تلاقيه عيني حافي قصاده ولا حاجة، لكن لا، ده رجل الله، فعلى طول حط وشه في الأرض قصاده. فقال له: أنا هو. اذهب وقل لسيدك هو ذا إلي، سيدك اللي هو أخاك، روح قل لسيدك لئن إلي. فقال، طبعا كان معروف عندهم أن إلي ده ما تعرفلوش مكان، زي السواح، فتمسكه في حتة ما تلاقيهوش بعد ساعة، تلاقيه في بلد تانية. فعبيديا كان عنده هذه الثقة أن اللي زي إلي ده ما تقدرش تعرف له مكان. فقال له: طب انا هروح اقول لاخاب لقيت إلي، نيجي انا واخاب ما نلاقيكش، هروح انا فيه، هيموتني، افتكرني بضحك عليه، يعني انت اصلك ما بتقعدش في مكان. فقال: ما هي خطيتي حتى انك تدفع عبدك ليد اخاب ليميتني؟ حي هو الرب إلهك، أنه لا توجد أمة ولا مملكة لم يرسل سيدي إليها ليفتش عليك. وكانوا يقولون أنه لا يوجد، وكان يستحلف المملكة والأمة أنهم لم يجدوك، والآن أنت تقول اذهب قل لسيدك هو ذا إليه. بالبساطة دي بقى لنا 3 سنين ونص قلبين عليك الدنيا، وما فيش مملكة ولا أمة إلا وحلفناهم، ما شفتوش إليه، ما شفناهوش، عاوز انا في يوم كده اروح اقول له لقيت اليه وبعدين يجي معايا ما يلاقيكش، هتموتني ليه؟ ما انا راجل كويس. ويكون اذا انطلقت، شوفوا ايمانه البسيط، اذا انطلقت من عندك ان روح الرب يحملك الى حيث لا اعلم، يعني ده العادي يعني، فاذا اتيت واخبرت اخاب ولم يجدك فانه يقتلني، وانا عبدك اخشى الرب منذ صباي. عاوز يقول له على فكره انا كويس، أنا مش تبع أخاب، أنا بخاف ربنا برضو. شخص آخر في إيمان، احنا عمالين نقابل في حكايات إلية ناس عندها إيمان متميز، أولهم إلية طبعا، إيمانه جبار، عايش حياة كلها معجزات كده. وبعدين الأرملة بتاعت صرفة صيدا، إيمان مش عادي، إنها عايشة على معجزة يومية وسلمت ابنها الميت لحضن إلية فقام. وبعدين عبيديا اللي مركزه حساس جدا، واللي عايش مع واحد أس الخطية كلها والفساد حواليه، وهو يخشى الرب وبيخدم في الدرة وبيصلي من قلبه وبيعمل خير في جو كله فاسد، ما كل ده مش قليل، وعنده ثقة غريبة في رجل الله، مش بيقول له انت هتضحك عليه، بيقول له انا عارف ان روح ربنا غصب عنك ياخدك من حتة يحطك في حتة، فمش هنعرف نشوفك، وأنا عبدك أخشى الرب منذ صباي، ألم يخبر سيدي بما فعلت؟ هو الروح القدس ما قالكش حين قتلت إيزابيل أنبياء الرب؟ إذ خبأت من أنبياء الرب 100 راجل 50 50 رجلا في مغارة وعلتهم بخبز ومي. عاوز يقول له ده أنا معاك، ده أنا خبيت لك تلاميذك 50 هنا و50 هنا، أكيد أنت عارف، أكيد أنت عارف الحكاية دي. وأنت الآن تقول اذهب قل لسيدك هو ذا إلي فيقتلني. فقال إلي: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، إني اليوم أترأى له. قال له: يا ابني أنا مش بتكلم من عندي، أنا خلاص بدل قلت لك هقابل أخابي بقى هقابله. حي هو الرب، رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، برضو ده تعبير يستحق التأمل. هو دلوقتي واقف قصاد مين؟ قصاد عبيديا. هو مش شايف عبيديا. كرجل الله اعتاد على الصلاة والوقف أمام الله كل الأيام وكل الليالي، عنده إحساس دائم أنه واقف قصاد ربنا. اللي قصاده ده عبيديا، أخاب، الأرملة، الطفل، الشيطان، ما تفرقش، هو واقف قصاد ربنا، هو متطبع على كده، متبرمج على كده، متعود على كده، وكأنه يصلي حتى خارج الصلاة. وكأنه يصلي حتى هو بيتكلم مع الناس، هو واقف أمام الرب. طب أنت قدام عبيدية وبتسمع وبتتكلم برضه، حي هو رب جنود الذي أنا واقف أمامه، أنا متعود على الوقفة دي. اللي يتعود يقف قدام ربنا كتير ما يشوفش اللي قصاده، اللي قصاده ده فقير غني عظيم مش عظيم ما تفرقش، يجوا إيه في ربنا بقى خلاص، كلهم بشر ما يفرقوش معاه. أني اليوم أتراءى له، يعني روح يا ابني ما تخافش، أنا النهاردة هقابل أخاب خلاص، ده كلام ربنا. فبدل قلت هقابله يبقى هقابله. فذهب عبيدية للقاء أخاب وأخبره، فصار أخاب للقاء إليه. يبقى هو قال له أنا هستناكوا هنا، روح هات سيدك وتعالوا. فراح عبيدية وقال لأخاب لقيت إليه. الثاني طبعا ما صدقش أو يعني فرحان، قال له طب يلا نروح بسرعة. فلما رأى أخاب إلي قال له أخاب أأنت هو مكدر إسرائيل؟ عارفين لما يقولوا بياخدوهم بالصوت، يعني دخل عليه كده عشان قال إيه إلي هو أسط المشاكل لأن هو اللي قافل السماء. طب يا راجل يا بطال، إذا كنت عارف إن إلي قافل السماء يعني في إيده يفتح السماء، ما سألتش قافلها ليه؟ يبقى مين سبب القدر، هو ولا انت؟ انما شوفوا الانسان لما يكون شرير ما يحبش يبص على شر، ينسب الشر لاي حد تاني. قال ايه الي هو سر المشاكل دلوقتي لانه قافل السم. طب ما هو قال لك انا قافل السم عشان ربنا غضبان عليكم وعلى الشر اللي انتوا فيه. ينسى دي ويركز انت بقى اللي قفلت السماء. وإذا كنت عارف أن مثل هذا الرجل يقدر يقفل السماء، ألا تؤمن بإلهه؟ ألا تؤمن به هو كرجل الله؟ إذا كنت بتعترف أنه هو سبب المجاعة، حتة راجل بني آدم يقفل ويفتح السماء، يعني أنت مصدق دي أخاب ومش عاوز تصدق ربنا وطلباته؟ إيه المغالطة دي؟ أخاب بيغلط لأنه قدامه رجل الله وبيقول له أنت مكدر إسرائيل، يعني انت سبب المجاعة وانت اللي عندك الحل. طب ما انت عارف ايه زعلان من ايه ورب ايه زعلان من ايه، روح توب وخلي الناس تتوب. أأنت هو مكدر اسرائيل؟ طبعا ده ملك، وملك تلاقي حواليه عساكر بقى ورؤساء جيش، مش هيروح بالسهل كده. ايليا بقى ده رجل الجبال ورجل النبوات، هيتهز من كلمة ملك يقول له أنت مكدر إسرائيل؟ فقال لم أكدر إسرائيل بل أنت وبيت أبيك. على طول قالها له في وشه بدون أدنى خوف ولا انزعاج، قال له أنا اللي كدرت إسرائيل ولا أنت وبيت أبوك؟ لأن هو من وقت أبوه هو الدنيا ماشية غلط. قال له أنت هتقلب الموازين ولا إيه؟ أنا سبب القدر ولا أنت وبيت أبيك؟ ومش بقى المشكلة مطر ومجاعة، بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم. شخص صح، اتكلم مظبوط، قول المشكلة فين، ما تضحكش على نفسك. المشكلة مش في المجاعة، المشكلة قبل المجاعة في بوظان، في خراب، في شر، في ترك طريق الله وفي سير وراء البعليم. عشان كده لما بنتكلم عن يوحنا المعمدان نقول شبه إيليا لنفس الوقفة دي تاريخية بنفس الجرأة والشجاعة. وقفها يوحنا المعمدان بعدها بتسعمائة سنة قدام هيرودس وقال له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. طب ده ملك، وملك متوحش مفتري، مش مهم هيعمل ايه يعني، مفيش حاجة يقدر يعملها غير لما يستأذن من ربنا وما هموش. فالآن أرسل واجمع إلي كل إسرائيل. طيب هو خلاص المفروض أنها تفك المجاعة؟ لا، هي مش هتفك بالسهل، إحنا عاوزينها ما تفكش غير لما الناس تتوب. ربنا جهز كل الناس للتوب، الناس خلاص بتموت من الجوع وعرفت أن ربنا غضبان على الفساد، وعرفوا ان ده تأديب شديد، فالنفوس استوت خلاص من كتر التجربة والمجاعة، الناس استوت ومستعدة خلاص تراجع نفسها. فده يومك بقى يا إلي عشان تقف قدام الناس تقول لهم إن كان الله هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاعبدوه. يعني الناس خلال 3.5 سنين ابتدت طبعا تتشكك في أخاب وإيزابيل وكهنة البعليمون والفساد ده كله، وعرفوا أن كل دول تحكوا عليهم، لكن لسه الإرادة ضعيفة ولسه الناس متوهاهم وغشاهم. ففاضل بقى إيه الخطوة الأخيرة اللي ترجع الناس للتوبة والعقلة. المهم أن إيليا ما بيخافش من حد، إيليا لأنه يقف أمام الله. اللي يقف قدام ربنا كتير ما يهموش البني آدم اللي هو واقف قصاده خالص، مش ما يحترموش، يحترم الكل لكن ما يخافش من حد. هتخاف من إنسان ماذا أصنع به الإنسان؟ بدل بتشتغل مع ربنا واقف مع ربنا هيعمل إيه الإنسان يعني؟ فالآن أرسل، ده بيكلم أخاب بيقول له بالأمر كده، روح ابعت واجمع إلي كل إسرائيل إلى جبل الكرمل. المنطقة دي بقى إيه واسعة قوي، وادي ضخم كده ممكن يشيل مئات الألاف، يعني حتة مكشوفة كده، حتة اسمها جبل الكرمل. وهات معاك أنبياء البعل 450 وأنبياء السواري 400 الذين يأكلون على مائدة إيزابل. شوفوا الفساد وصل ان في عبادة للبعل منظمة يتحكم فيها 450 كاهن للبعل و400 كاهن للسواري. السواري اللي هي زي الحتت الجبلية اللي فيها تجمعات سكنية عشان يبقى ايه نشر منظم لعبادة البعل. خطة شيطانية محكمة ما تخليش ولا واحد يهودي يفتكر ربنا، ومع هذا يطلع إليه يطيح بده كله لأنه رجل الإيمان رجل الصلاة. لكن اللي يبص على المنظر يقول لا يمكن الناس هترجع تاني لربنا بعد الفساد ده كله. لكن لا، مفيش حاجة اسمها لا يمكن. وانتوا عارفين بعدها بإصحاح لما هيضعف إليه هيقول له قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك، اللي هو الوضع اللي في لحظة الإيمان ما يشوفوش، لكن في لحظة الضعف يشوف، يقول له ما عادش في حد يعرفك يا رب. فقدام كل الناس كده محدش عاد يعرف ربنا، ناس على الصوابع، واحد زي عبيديا كده في الدرة والخمسين اللي محبوسين في المغارة، إنما كل الناس بتعبد الوثن وفساد منظم وتتحكم فيه الملكة إيزابل، وأخاب ده في إيديها كده يعني بتحركه. فهنا بقى إيليا بيتأمر بيأمر يقول له روح هات لكل شعب إسرائيل. احنا في السامرة، خلي بالكوا إيليا ظهر في الشمال، احنا عندنا مملكتين، مملكة الشمال اللي عاصمتها السامرة اللي فيها أخاب، ومملكة الجنوب اليهودية اللي عاصمتها أورشليم، ودي لسه فيها تقوى لأن فيها الهيكل وفيها ناس كويسين، إنما أخاب ده كان بعد خالص. أرسل واجمع إلي كل إسرائيل إلى جبل الكرمل وأنبياء البعل 450 وأنبياء السواري 400 الذين يأكلون على مائدة إيزابل. فأرسل أخاب إلى جميع بني إسرائيل، هنا لازم يقول حاضر وإلا مفيش مي. فلازم هنا بقى تبان القوة، إن إلي هو أقوى من أخاب بكتير. أخاب معاه عساكر ومعاه منظر وبتاع، بس هو ما يقدرش على إلي أبدا. إلي رجل الله ما حلتوش حاجة من الدنيا، بس حلتوا السماء كلها، بيقول كلمة تقفل السماء وتفتح. فالقوة الروحية عندنا أقوى جدا من القوة المادية أو البشرية. الذين معنا أقوى من الذين علينا، افتكروا دايما كده. ما هي الغلبة التي تغلب العالم؟ إيماننا، يقول كده القديس يوحنا في رسالته. إنما في الظاهر في قوة أرضية، القوة الأرضية دي صغيرة قوي جنب شغل ربنا. فقال له تروح وتعمل وتسوي، وأخاب حاضر حاضر حاضر. فأرسل أخاب إلى جميع بني إسرائيل وجميع الأنبياء، فتقدم إلي إلى جميع الشعب، زي اللي وقف على حتة كده وصدى الصوت يسمع وابتدى ينادي في الشعب كله مئات الألاف بصوت جهوري كده يفوق الناس. برضو تفكرنا بعدها ب900 سنة وقف في منطقة قريبة على كده يوحنا المعمدان يهتف في الألاف اللي طلعة توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، اصنعوا أسمارا تليق بالتوبة، لا تبتدئوا تقولوا لنا إبراهيم أبا، الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم، اصنعوا أسمارا تليق بالتوبة، عظات نارية خلت الآلاف تقف زي الفران كده قصاده وكله خايف ومرعوب لأنه رجل الله. كلام نازل من السماء، شخص ما بيخافش من حد، شخص حياته كلها صلاة وصوم، تيجي تعمل له ايه ده بقى؟ محدش يهزه أبدا. فوقف إلي للشعب يوعظ وعظة جميلة تاريخية كلمتين، يقول ايه؟ حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ يبقى واضح ان في ناس كتيرة ابتدت ايه تعرج، يعني تروح يمين تروح الشمال، شوية تقول إيزابل أخاب البعل السواري، بعدين شوية تقول كل الكلام ده غلط، ربنا بتاع زمان ونرجع لربنا، ويمكن إلي زمان كان معاه حق. فبيعرجوا بين الفرقتين. طبعا قبل 3.5 سنين كانوا كلهم في فرقة واحدة، كله ماشي في الغلط، لكن مع التأديب اللي حصل بدأوا إيه يشاوروا عقلهم، لأن كون حياتنا كلها غلط، ما دي قيمة التجارب، إنها بتفوق الواحد تخليه يرجع يحاسب نفسه، أكونش ماشي غلط. إلى متى، حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. وهنا تلاحظوا بقى على سيرة الحرية والديمقراطية، ما فيش حرية أكتر من كده. قال لهم اختار، لو كان ربنا بجد هو ربنا مش وراه، لو طلع البعل ربنا مش وراه، وأنا هجبركم على حاجة بس احكموا بعقلكم. فلم يجيبه الشعب بكلمة، ده معناه ان الشعب فعلا مش عارف يختار. الجماعة دول بيلعبوا في عقله بقالهم مدة ولخبطوا دماغ الشعب، وإليه بقاله 3.5 سنين محدش شاف، فمش عارفين، مفيش حد بيوعظ ولا يعلم ولا يقول صح فين. فالناس تعبانة ومش عارفة يمينها من شمالها. إن كان الله هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. طبعا الصرخة بتاعت حتى متى تعرجون بين الفرقتين دي هتفضل لآخر أيام البشر صرخة مهمة جدا، لأنه كثيرا ما نعرج بين الفرقتين. يعني إيه؟ يعني تمشي شوية مع ربنا لكن لسه الدنيا لها فيك كتير، كلام كتير يبقى تبع الدنيا، طباع كتيرة تبقى تبع الدنيا، أفكار معينة تبقى تبع الدنيا. طب وبعدين؟ ما أنت يبتع ربنا يبتع الدنيا. حدد موقفك بقى، بتاع ربنا خليك بتاع ربنا في كل حاجة، في الكلام وفي التصرف وفي التفكير وفي العلاقات، خلاص بتاع ربنا يبقى بتاع ربنا في مجاميعه. إنما شوية بتاع ربنا وشوية بتاع الدنيا دي بتزعل، كأنك بتحط ربنا في كفة وتحط الشيطان في كفة. ما هو الدنيا يعني الشيطان، البعل ده اللي جات منها بعل زبول اللي هو الشيطان. فقال لهم إذا كان الشيطان هو ربنا امشوا وراه لو ده اللي انتوا شايفينه، لكن حددوا موقفكم. وده سؤال مهم، إذا كان ربنا هو ربنا يبقى يليق به كل إكرام وخضوع وخشوع، يبقى يملك كل حاجة، ياخد كل حاجة، تبقاش في حاجة في حياتك مش تابعه، تبقى دي مغالطة. لما تبقى قافل على أوض وتقول دول دي ملهاش دعوة بربنا، لا، يبقى بتعرج بين الفرقتين. لم يجيبه الشعب بكلمة، برضو دي حاجة تحزن، إن الناس تبقى مش عارفة هو مين ربنا، من كتر الضلال والتضليل توصل الناس مش عارفة تختار. في ناس لغاية النهاردة مش عارفة تختار ربنا ولا الدنيا بعد ده كله، مش عارف يختار. ثم قال إلي للشعب أنا بقيت نبيا للرب وحدي. برضه دي مش مظبوطة قوي، هو ما كانش يعني عارف بحكاية عبيديا والأنبياء، بس عبيديا قال له، إنما هو نسي حكاية 50 وال50 اللي في المغارات دول، ويمكن في ناس غيرهم زي ما هنشوف، وقال أنا بقيت نبيا للرب وحدي. ودي يمكن اللي هتضعفه بعد كده، أنه فضل متصور أنه دايما لوحده فهتوقعه. وأنبياء البعل 450 رجل، فليعطونا ثورين فيختاروا لأنفسهم ثورا واحدا ويقطعوه ويضعوه على الحطب ولكن لا يضعوا نارا، وأنا أقرب الثور الآخر وأجعله على الحطب ولكن لا أضع نارا، ثم تدعون باسم آلهتكم وأنا أدعو باسم الرب، والإله الذي يجيب بنار هو الله. عمل بقى عرض كده مغري جدا وقال لهم ندخل سبأ. الجماعة بتوع البعل دول 450 لوحدهم وأنا لوحدي، هنا يقصد لوحدي يعني أنا واقف لوحدي قصادهم، لأن الأنبياء كلهم يعني مستخبيين الباقيين الكويسين. قال لهم مش مهم أنا قصاد 450، هم يجيبوا الطور اللي يختاروه ويحطوه على المذبح يقطعوه ويظبطوه كده لكن ما يحطوش نار، وأنا هعمل نفس الكلام طبعا في عين الشمس قصاد كل الناس، والإله اللي ينزل نار يبقى هو ربنا. بتكلم بمنتهى الثقة. يجي واحد يقول له يعني أنت متأكد أن ربنا هينزل لك نار؟ يقول له طبعا 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 متأكد. جايب الثقة دي منين؟ يقول له أمال أنا بشتغل مع مين؟ أنا بشتغل معاه، هو اللي بعتني، هو اللي رجع الروح للطفل مش هينزل لي نار؟ اللي خلى كوز الزيت ما يخلص مش هينزل لي نار؟ اللي بعت لي الغراب يوميا ما قصرش معايا في يوم، بعت لي لحمة كل يوم الصبح وبالليل مش هينزل لي نار؟ أنا متأكد بهذا الإيمان. طبعا النار لازم تنزل. مين بقى اللي وقع في المصيبة؟ أنبياء البعل. هم عارفين كويس أن البعل ده مقدرش ينزل نار ولا بتاع لأنه ده صنم، فطبعا اتخضوا من العرض، إنما الشعب كله عجبته الفكر، قال ده كلام كويس كلام مقنع، إن كان نار تنزل قصاد عينينا يبقى اللي هينزل النار هو ربنا. فأجاب جميع الشعب وقال الكلام حسن. تعالوا بقى نتفرج هيحصل إيه في الموقف التاريخي دي، وإزاي في لحظة مئات الآلاف هيشهدوا ربنا ويرجعوا بتوبة شعبية، صور التوبة كده ترجع الناس لحضن ربنا. ده المرة الجاية نكمله. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.